الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 11 بعد 100 من خلاصة الأحكام على بلوغ المرام هو 10 من كتاب الصيام. وعن الصماء بنت بصر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرا فليمضغها. رواه الخمسة ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب، وقد أنكره مالك بل قال كذب. وقال أبو داود منسوخ. ساق المصنف الحديث لبيان الحكم في صيام يوم السبت في غير الفريضة، والحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث منكر يتعارض مع حديث كثيرة، يعرف ذلك بأوجه. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان إلا قليلا منه. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على صيام 3 أيام من كل شهر، وهي أيام البيض، وتكون في 13، 14، 15، وقد يأتي في بعض الشهور على هذه الأيام 3. الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر كما في الصحيحين حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن أفضل الصيام صيام نبي الله داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه أخبر أن أفضل الصيام شهر الله المحرم، وفيه تكرر يوم السبت 4 أيام و5 أيام. الخامس جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن صيام يوم عرفة يكفر الله عز وجل به السنة الماضية والسنة اللاحقة، وقد يصادف يوم عرفة يوم السبت. السادس ثبت أيضا في صحيح مسلم حديث أبي قتادة أن صيام يوم عاشوراء يكفر الله به السنة الماضية، وقد يصادف يوم السبت. السابع حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيام 6 من شوال كما في حديث أبي أيوب، ومن صامها تبعا قد يصادف يوم السبت إلا إذا كان العيد يوم السبت. الثامن أمر النبي صلى الله عليه وسلم من صام الجمعة أن يصوم قبله وبعده، وبعده السبت يقينا. وقد ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن الحديث شاذ أو منسوخ، ونقل ابن ملقن عن الإمام النسائي أنه قال فيه بأنه مضطرب. وقال الزهري رحمه الله: هذا حديث حمصي يشير إلى إعلاله. قال أبو داود بأنه منسوخ، ونقل عن مالك بأنه قال كذب. وقال الإمام أحمد كان ابن سعيد يتقي. قال وعن أم سلمة رضي الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة، وهذا لفظه. والحديث ضعيف في سنده محمد بن عمرو بن علي ليس بن مشهور. ساق المصنف الحديث لبيان الرخصة في صيام يوم السبت، لكن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. رواه الخمسة غير الترمذي وصححه ابن خزيمة، والحاكم استنكره العقيلي. سنده ضعيف من طريق مهدي العبدي الهجري عن عكرمة مهدي مجهول. قال رحمه الله: ساق المصنف الحديث لبيان أن الأفضل في حق الحاج فطر يوم عرفة، والذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفطر يوم عرفة كما في حديث من الفضل. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد. اتفق عليه ولمسلم عن أبي قتادة بلفظ: لا صام ولا أفطر. ساق المصنف الحديث لبيان حكم صيام الدهر. وللحديث عدة معاني: الأول لا صام من صام الأبد أي مع العيدين وأيام التشريق، الثاني من كان متابعا في صيامه مواصلا فيها، ومن صام جميع الأيام متواصلها ليبطل صوم. واختلف أهل العلم، والذي يظهر أنه لا يبطل ولكن يكون آثما لمخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان يصوم الأبد مع أيام العيدين وأيام التشريق فصيام العيدين وصيام أيام التشريق يكون باطلا، لأن النهي يرجع إلى نفس العبادة وإلى ذاتها. ذكر بعض نوازل الصيام. النازلة الأولى: الأرض التي تشرق عليها الشمس 6 أشهر ويكون الليل فيها 6 أشهر، فيكون الصيام فيها على تقدير اليوم والليل بأقرب بلاد إلى هذه البلد. النازلة الثانية: البلدان التي يطول فيها النهار 17 ساعة أو 19 ساعة أو أقل أكثر، ما دام أنه يتميز فيها الليل والنهار بغروب الشمس، ويلزم من ذلك امتثال قول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. النازلة الثالثة: لو أن إنسانا صام في بلد ثم انتقل إلى بلد آخر فأفطر وهو لم يصم إلا 28 يوما، فهنا يلزمه أن يقضي يوما آخر، لأن الشهر الهجري لا ينقص عن 29 يوما ولا يزيد عن 30 يوما. وأما من صام مع بلد ثم سافر إلى بلد آخر فتم له صيام 30 يوما، وهم ما يزالون صائمين لأنه لم يتم الشهر، وإنه لا يفطر بل يبقى مع الناس صائما ولا يصلي العيد إلا معهم. النازلة الرابعة: ما يدخل في الإنسان سواء كان ذلك من المغذيات أو الحقن أو المناظير، فما كان منها مغذيا للجسم فإنه مفطر، وما حمل معه مادة سائلة للبطن فإن هذه المادة تكون مفطرة. النازلة الخامسة: إذا ركب أحد طائرة من المشرق إلى المغرب وكانت كلما مشت الطائرة طار النهار فيلزمه الصيام حتى تغرب الشمس وهو في الطائرة. النازل السادس: البقاء في غرفة تحت مكيف مبرد أو في مكان بارد طول صيامه، هذا لا يؤثر على صحة الصيام. النازل السابع: المعتمد في رؤية هلال رمضان ورؤية هلال شوال الرؤية البصرية، وليس عن طريق النظر بواسطة الأقمار الصناعية وعن طريق الأجهزة الإلكترونية، لكن لا بأس إذا استخدموا النواظير. النازل الثامن: أصحاب الأمراض المزمنة يعتبرون في حكم المرضى الذين يجوز لهم الفطر، وإذا كان المرض من المرض الذي لا يرجى برؤه ولا يستطيع القضاء ولم يتمكن من ذلك فهو معذور في ذلك ويسقط عنه الصيام، وليس على أوليائه القضاء عنه إذا مات ولم يقضي. النازل التاسع: ما دام أن بلاد المسلمين اليوم تقوم على عدة أولياء أمور، فيكون الحكم هنا أن لكل بلد صيامه، حتى وإن قدر أن ذلك الرئيس حكم بالعيد أو بالصيام لدواعي سياسية غير ناظر إلى الأدلة الشرعية، فيلزمنا أن نلتزم بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. انتهينا من باب الصيام، بقي الاعتكاف ليلة القدر فقط. صلى الله عليه وسلم.